أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحويه مكان ولا يحده زمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله وعدم الاستجابة للأهواء والشهوات. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. روى ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. عنوان حديثنا هذا اليوم: من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله في حياته الزوجية. حين يفخر رسول الله صلى الله عليه وآله بين أصحابه بأنه خيرهم لأهله، فهذا يشير إلى أمرين: الأول أهمية الموضوع، وأنه يستحق أن يفخر به شخص في مقام رسول الله صلى الله عليه وآله مع عظمته ورفيع مقامه، لكنه يفخر بهذه الصفة. وعند التتبع للأحاديث النبوية لا يبدو أن النبي صلى الله عليه وآله قد افتخر بأي صفة أخرى بهذه الصيغة غير هذه الصفة. ما ورد عندنا حديث: أنا خيركم صلاة، أنا خيركم مثلا إنفاقا أو شجاعة، وهو خيرهم في كل شيء، لكنه افتخر فقط بهذه الصفة. لماذا؟ لكي يلفت الأنظار إلى أهمية هذه الصفة، أن يكون الإنسان في تعامله خير لأهله، وأن يهتم بالخيرية في تعامله مع أهله. هذه صفة مهمة يفتخر بها رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني: حتى يوجه أنظار المسلمين إلى قراءة سيرته، إلى تأمل سيرته في بعد حياته الزوجية. يعني أيها المسلمون، لا تنظروا إلي فقط في طريقة صلاتي وصومي ودعائي وعبادتي، انظروا أيضا إلى هذا الجانب، تأسوا واقتدوا بي في هذا الجانب كما تهتمون بالتأسي والاقتداء في الجوانب الأخرى. ولسعة موضوع البحث، السيرة النبوية فيها شواهد كثيرة حول موضوع علاقة النبي صلى الله عليه وآله وتعامله مع زوجاته، لكن سنركز على بعض النقاط المهمة. النقطة الأولى: التأهيل لاستيعاب مشاكل العلاقات الزوجية. الحياة الزوجية علاقة بين شخصين، رجل وامرأة، تمس هذه العلاقة كل أبعاد شخصيتهما النفسية والجسمية المادية الاجتماعية الاقتصادية. ليس هناك تداخل بين شخصين في الحياة الاجتماعية كما هو التداخل في الحياة الزوجية. ولذلك القرآن الكريم يعبر عن شدة الالتصاق والعلاقة بين الزوجين بقوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قالوا لباس بمعنى الزينة، يعني هم زينة، المرأة زينة للرجل والرجل زينة للمرأة، كما أن اللباس زينة للإنسان حين يلبسه. وقالوا أن اللباس هنا بمعنى الستر، الرجل يستر على المرأة والمرأة تستر على الرجل. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، كما أن اللباس يستر جسم الإنسان وعورته. وقيل، وهذا هو محل الشاهد، تعبير عن الالتصاق، كما أن اللباس يلتصق بجسم الإنسان، بعد ما في فاصلة بين لباس الإنسان وبين جسمه، كذلك هو الالتصاق بين الزوج وزوجه. فإذن علاقة متداخلة، هذان الشخصان اللذان تحصل بينهما هذه العلاقة، كل منهما له شخصيته، ذاته الفردية، شخصيته المستقلة، له نشأته الخاصة، عاش تربية معينة في ظل ثقافة معينة، له مزاجه الخاص، له طبائعه، له رغباته. فكيف يعيش شخصان بهذا الالتصاق وكل منهما قد تكون له طبيعة، قد تكون له مزاج، مهما كانت درجة التقارب والتوافق بين الزوجين، لابد من وجود موارد ونقاط ولو في بعض الأحيان يختلف فيها مزاج أحدهما عن الآخر، رغبة أحدهما عن الآخر. وما في نظام التوصية في الخلقة، يعني الرجال يوصي: يا رب سوي لي مرة بهالطريقة بهالشكل بهالصفة بهالسمات. ولا المرأة تقدر هم تسوي توصية على الله: يا رب خلق لي رجل بهالشكل بهالطريقة. بحث كل واحد إلى طبيعته وإلى خلقته، من عوامل الوراثة، من عوامل التربية، من عوامل البيئة، من عوامل الثقافة، من عوامل المزاج، كل واحد إلى طبيعته. وبالتالي يحصل نوع من الاختلاف، نوع من التفاوت مع هذه الحياة اللصيقة. هذا مو واحد علاقتك ويا محدودة في زمالة العمل أو في الدراسة أو في الجيرة بحدود معينة، أو لا لا، هذه علاقة مفتوحة في مختلف المجالات. فيحصل في بعض الأحيان تفاوت، تضارب، اختلاف في المزاج، في الذوق، في الرغبة. هنا على الإنسان رجلا أو امرأة، يعني الزوج، كلا الزوجين، أن يستعد لتقبل هذه الحالة. الزوج اللي يريد زوجته، قلنا سابقا أن التعبير العربي الصحيح حتى للمرأة زوج وليس زوجة، زوجة هذا تعبير يعتبره ركيك في اللغة العربية لكنه هو المتداول مشهور والمشهور، فمن الصعوبة بمكان يحترز أن يحترز الإنسان من ذلك. نمشي على المتداول. على الزوج ألا يتوقع أن زوجته تتفق معه دائما وأبدا في كل شيء، في كل جانب، في كل مزاج. هي أيضا كائن مستقل لها شخصيتها، والزوجة عليها أن تعرف ذلك أيضا تجاه زوجها. لذلك لازم يكون قرار عند كل من الزوجين أن يستوعب هذه الحالة وأن يتقبلها. إذا ما يقرر الإنسان هالشكل، من الصعوبة بمكان أن ينجح في حياته الزوجية. ولذلك نجد في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الدرس واضحا، فهو في قمة الكمال الروحي والأخلاقي. بعد لا يمكن توقع إنسان يداني كمال رسول الله صلى الله عليه وآله ومنزلة وعظمة أخلاق رسول الله، وزوجاته يعرفن فضله ويعترفن بنبوته، مسلمات يؤمن بأن هذا نبي متصل بالواحي متصل بالله، وله مكانته وله عظمته عند الله وعند المجتمع. لكن كمال رسول الله صلى الله عليه وآله وعظمة أخلاقه وإنك لعلى خلق عظيم واعتقاد زوجاته به، خب أنت ما بتحصل مرة تعتقد فيك ما تعتقده زوجة رسول الله في رسول الله، تعتقد أنه نبي، تعتقد أنه متصل بالوحي معصوم من قبل الله. مع ذلك كانت تحصل بعض المشاكل في الحياة الزوجية عند رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني بعض أزواجه كان يصدر منها مخالفة مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يستوعب ذلك ويتحمله، لكي يقول لكل زوج: أيها الرجل تحمل زوجتك مهما كنت ترى في نفسك. بعض الأحيان زوج يقول أنا مو مخطئ، ما يخالف، النبي أيضا مو مخطئ، النبي معصوم، النبي متصل بالوحي، لكنه كان يتحمل بعض المشاكل في الحياة الزوجية. على الرجل، احنا طبعا نتكلم عن الرجل باعتبار الكلام عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا التوصية للطرفين أيضا. القرآن الكريم يتحدث عن المشاكل الزوجية في حياة رسول الله في عدة سور، مثل سورة التحريم: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله، زوجتان كانتا في الأمر، والسيرة تشير إلى عائشة وحفصة، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه. ستين، هالزوجتان تآمرا في هذا الموقف على رسول الله: وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، وآيات في السورة الكريمة حول هذا الموضوع. في سورة الأحزاب أيضا آيات حول علاقة النبي مع نسائه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. طبعا كل هالآيات في كلام حول نزولها وأسباب النزول وحديث مفصل، هذا يحتاج إلى بحث خاص، لكن نريد أن نشير إلى أن هناك مشاكل كانت في الحياة الزوجية التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وآله. نذكر من السيرة النبوية بعض الشواهد. عن النعمان بن بشير قال: استأذن أبو بكر على النبي صلى الله عليه وآله فسمع صوت عائشة عاليا، جاي يزور النبي عند بنته، لأن عائشة بنت أبي بكر، دخل ولا عائشة رافع صوتها بقولتنا لمن يراه على النبي، على رسول الله. فسمع صوت عائشة عاليا فلما دخل تناولها ليلطمها، شو تسوي انت؟ وقال: ألا أراك ترفعين صوتك على رسول الله؟ فجعل النبي يحجزه، النبي بعد عنها ما يخلي يلطمها أو يضربها. وخرج أبو بكر مغضبا على ابنته، على ابنته مني النص، وخرج أبو بكر مغضبا، فقال النبي صلى الله عليه وآله حين خرج أبو بكر: كيف رأيتيني أنقذتك من الرجل؟ شفتي أنقذتك من أبوش ولا كان ضربش أبوش؟ طيب رسول الله هذا، وهي تعرف مكانته وتعتقد بنبوته، تؤمن بنبوته، مع ذلك توصل الحالة، بعد هي بشر، هي بشر، توصل الحالة أن ترفع صوتها على رسول الله. طيب حديث آخر، طبعا هذا من مصادر إخواننا أهل السنة وهو حديث صحيح السند عندهم. رواية أخرى، قال عمر بن الخطاب: كنا معشر قريش نغلب النساء، يعني القرشيون مهيمنين على نسوانهم، سيطرين على النسوان، كنا معشر قريش نغلب على النساء، فلما قدمنا على الأنصار في المدينة إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، نسوانهم سيطر عليهم، نسوان المدينة، نساء الأنصار شخصياتهم قوية، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، قوية عيونهم علينا. وهذا فعلا، المرأة إذا عاشت جو ثقافي وجو منفتح هي أيضا تكسب، تشوف نفسها، تشوف شخصيتها، هذا أمر طبيعي. فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصحت على امرأتي. عمر بن الخطاب يقول مرة من المرات قالتنا زبرت على امرأتي، صحت على امرأتي، فراجعتني، هي بعد صاحت علي، رفعت صوتها علي، احكي، فأنكرت أن تراجعني، بعد ترفع صوتش علي، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ ليش أنت مستغرب أني رديت عليك ورفعت صوتي عليك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وآله ليراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. نسوان النبي بعد يرفع صوتهم يراجعوا، وبعض الأحيان المرأة تزعل عليه طول النهار تنقر إلى الليل. يقول عمر: فأفزعني صدق، كيد نسوان النبي سووا كذي ويا النبي؟ فأفزعني، فقلت: خابت من فعل منهن بعظيم. ثم جمعت علي ثيابي، لبست ثيابي، فدخلت على حفصة، بنت زوجة النبي، فدخلت على حفصة فقلت: أي حفصة، أتغاضب إحداكن رسول الله اليوم حتى الليل؟ تنقر وتزعل على النبي طول النهار إلى الليل؟ فقالت: نعم، إيه نسوي هالشكل ويا رسول الله. يعني هل روايات وأمثالها، طبعا هذه أيضا في مصادر إخواننا أهل السنة وهم يصححون سندها، هذه الروايات تشير إلى أن الحياة الزوجية تحصل فيها مثل هذه المواقف. لذلك على الزوج أن يقرر استيعاب هذه الحالة وأن يتحملها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، العنف والإساءة ممارسة مرفوضة، لا يليق بالرجل أن يستخدم موقع سلطته في بيته وقوته وقدرته في تعامله مع زوجه التي تعيش في ظله وتحت رعايته. مع الأسف بعض الناس قوتهم على الزوجة، برا يؤذيه المدير في العمل، يؤدوه ما أدري كذا، يجي يحط حرقيته في منه، في الزوجة. بعض الأحيان طبعا مو الكل، بعض الحالات تصير هكذا، وبعض النساء هم ما يقصروا، يعني لازم نصير عادلين. فيستخدم قوته وقدرته تجاه زوجته، هذا لا يليق بالرجل ولا يصح أبدا. جوهر أخلاق الإنسان يتجلى في معاملته مع زوجه. بعض الناس تشوفه برا وتعامله ويا الناس وما شاء الله، هذا مو مقياس، هذا مو دليل. جوهر أخلاق الإنسان يقاس ويتجلى وين؟ في تعامله مع زوجه، داخل، مع جهة يعتقد الإنسان أنها أضعف منه موقعا وهو له القوام والسلطة عليها بمعنى من المعاني الشرعية والقانونية. ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. شوف ذاك الحديث، خياركم خياركم لأهله، هذا الحديث خياركم خياركم لنسائهم. شوف كم تؤكد النصوص الشرعية على هذا الأمر. وقد روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: ما أكرم النساء إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم. زوج النبي عائشة تقول: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله خادما له ولا امرأة، ما في مرة امتدت يده على خادم أو على زوج من أزواجه. لذلك فليحذر الإنسان ما يمد يده على زوجته. هالكلام اللي نسمعه على العنف الأسري ومشاكل العنف الأسري، يستغرب الإنسان كيف يسمح للإنسان ضميره ووجدانه. تصير حالة انفعال، لكن على الإنسان ألا ينطلق مع هذه الحالة، ألا يسمح لنفسه بممارسة هذا العمل السيء. النبي صلى الله عليه وآله فيما روي عنه يقول: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. أحرج يعني أشدد حرج في الأمر، كيف اليتيم؟ وأما اليتيم فلا تقهر. المرأة أيضا لازم ما تقهرها. النبي صلى الله عليه وآله يشبه موقف الزوج تجاه زوجته بموقف الإنسان تجاه اليتيم، هو موقف الرعاية، هو موقع العطف وليس العنف وليس الإساءة. الأمر الثالث وهو الأخير في حديثنا: أجواء المودة والاحترام. حين يتحدث القرآن الكريم عن العلاقة الزوجية يميزها بسمتين: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة، المودة يعني إغداق الحب، الإشباع العاطفي، ورحمة، الرحمة يعني هي العطف، وخاصة حينما يكون الآخر في موقع ضعف. هاتان السمتان هما الأساس في الحياة الزوجية. السيرة النبوية فيها شواهد كثيرة، لكن حتى لا نطيل نكتفي ببعض الشواهد. عن ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى الصبح جلس في مصلاه، وجلس الناس حوله حتى تطلع الشمس، ثم دخل على نسائه امرأة امرأة يسلم عليهن ويدعو لهن، فإذا كان يوم إحداهن جلس عندها. كل يوم يمر على كل مرة يسلم عليها، يعني مزيد من العناية، مزيد من الاحترام. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، يعني الصباح يمر ويسلم، وأيضا العصر يمر على كل امرأة ويسلم. ابن حجر في فتح الباري في تعليقه على الحديث يقول: الذي كان يقع في أول النهار سلام ودعاء محض، والذي في آخره العصر معه جلوس واستئناس ومحادثة. في أيضا روايات، طبعا من المعروف أن النبي صلى الله عليه وآله في بعض الأحيان حينما ينادي زوجته عائشة يقول لها: يا حميراء. حميراء تصغير حمراء، حمراء يصغرها حميراء، يعني مال دلال مال دلع. قالوا التصغير الحمراء وهي البيضاء المشربة بحمرة، يعني خاطبها بهذا الكلام اللي هو مال تدليل مال دلع، يعني بقولتنا حسب اصطلاحنا. طيب أجيب بعض، أكتفي ببعض الروايات الجميلة اللطيفة في هذا السياق. عن أنس بن مالك أن جاراً لرسول الله صلى الله عليه وآله فارسياً، جار من الفرس، كان طيب المرق، سوي مرقة حلوة مكاننا خالي، كان طيب المرق، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وآله، سوى مرقة إلى النبي، ثم جاء يدعوه، إجا والنبي عند زوجه عائشة، يا رسول الله مسوي مرقة زينة، مرقة إيرانية زينة فارسية، فتعال تغدى معي. النبي قال وهذه، أشار إلى عائشة، وهذه اللي وياي شلون؟ قال لا، أنا مسوي لك. النبي قال لا، ما دام لا ما أجيب مرتي لا ما أروح وياك بعد. ثم عاد يوم آخر يدعوه فقال رسول الله وهذه؟ قال لا. قال النبي لا 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 خلص. في المرة الثالثة ثم عاد يدعوه فقال رسول الله وهذه؟ قال نعم. فقام يتدافع عن ما دام أنا ومرتي أجي. طبعا علقوا الرواة السنة علماء الحديث على هذه الرواية، ليش؟ يعني ما يريد يستأثر طبخة حلوة وسامع عن سامعته يقول للنبي عندي مرق مسوي خاص إليك، ما حب يستأثر على زوجه بذلك. القصة الثانية التي ننقلها ونكتفي بها، أو يعني نشوف كيف الوقت. عائشة تقول أتيت النبي بخزيرة. طبعا كثير من الروايات عن عائشة باعتبار هي من أكثر نساء النبي رواية، عاشت فترة طويلة وكانت تتحدث عن حياتها، روايات كثيرة عن السيدة عائشة. أتيت النبي بخزيرة، طبخة لحم يقطع صغار يصب عليه الماء الكثير، فإذا نضج در عليه الدقيق. ما أدري هذه موجودة في الإنترنت ولا لا، الحين الطبخات كلها موجودة بعد. كانوا يسموها خزيرة. تقول عائشة سويت هالطبخة وجئت بها إلى النبي صلى الله عليه وآله، وكانت زوجته سودة، زوجة ثانية النبي، موجودة قاعدة، والنبي بيني وبينها. قلت لها كلي كلي من هذه الخزيرة، فأبت، قالت ما أريد. فقلت لتأكلن، فقلت، عائشة تقول، فقلت لتأكلن أو لألطخن وجهك، المرقة على وجهك كبة. فأبت ما رضيت تأكل، فوضعت يدي في الخزيرة فطليت وجهها، قامت صفعتها بالمرق على وجهها والنبي قاعد. وش سوى النبي؟ فضحك النبي صلى الله عليه وآله، فوضع بيده لها وقال لها الطخي وجهها، انت بعد شيء المرق وارمي كبي عليها. شوف هالحياة المرحة، الحياة الزوجية المرحة. الألطف من ذلك هذه الرواية التالية عن عائشة: رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم من جنازة بالبقيع، راح يشيع جنازة وبعدين رجع، وأنا أجد صداعا في رأسي. عائشة تعيش صداع في رأسها، وأنا أقول ورأسه. قال النبي صلى الله عليه وآله: بل أنا ورأسه، تقعد في البيت، أنا جاي من البقيع وشمس وحار، بل أنا ورأسه. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله لها: ما ضرك لو مت قبلي، لو تموتي الحين، فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك، وش رأيش تموتي؟ هذا النبي يقول لعائشة طبعا بمرح وظرافة. فقالت عائشة: فقلت لكأني بك والله، لو فعلت ذلك، لو مت، لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك، وش عليك من قاصر ترجع تأخذ واحدة ثانية؟ قالت: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله. هالروايات تحكي لك أن النبي صلى الله عليه وآله في حياته الأسرية ما كان يمارس رهبة وهيبة ويتعامل برسمية، كانت الحياة في البيت، الحياة الزوجية العائلية، حياة مرح، حياة سعادة، حياة حيوية وتفاعل. بعض الأزواج ما يكلم، غنضب، مكفهر وجهه، وخاصة في بعض الأوقات والمواقف، هذا خطأ كبير. إننا بحاجة للاهتداء بهذه السيرة النبوية، لكي تكون حياتنا الأسرية أكثر سعادة واستقرارا، فيتحمل كل من الزوجين ويستوعب حال الاختلاف مع زوجه، وأن لا يتم اللجوء إلى استخدام العنف والإساءة في الحياة الزوجية، وأن يكون التعامل بين الزوجين قائما على أساس الحب والاحترام والمرح والمسرة. إن تصاعد أرقام صكوك الطلاق وزيادة الدعاوى والشكاوى الزوجية في المحاكم وكثرة حوادث العنف الأسري وحصول حالات التفكك العائلي في المجتمع يدل على خلل كبير في ثقافة وسلوك التعامل في الحياة الزوجية. اليوم الجمعة نشرت إحدى الصحف السعودية إحصائية صادرة عن برنامج الأمان الأسري في الرياض. هذه الإحصائية تقول إن 52% من أطفال المملكة شهدوا حالات عنف بين الوالدين، يعني أكثر من نص الأولاد في مجتمعنا يشوفوا حالات عنف. بعد حالات العنف اللي ما يشوفوها الأولاد الله أعلم كم تبلغ، لكن يشهدون، وكم هو مؤلم وسيء أن يعيش الأطفال مثل هذا الجو المرعب، حالة عنف بين الأب والأم. لا بد من الاهتمام بمعالجة هذا الخلل في المجتمع عن طريق نشر ثقافة التوعية بالحياة الزوجية وإقامة المراكز المتصدية للتربية والتوعية الأسرية ولإصلاح ذات البين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السعداء في حياتهم العائلية والاجتماعية. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.